هذا النداء فاز منا من فاز به وسقط منا من سقط عليه. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، ناداكم إلى لا أجيبوا لبيك اللهم لبيك. يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبلقاء الله والبعث والجزاء فالدار الآخرة، أيها المؤمنون ماذا يقول لكم مولاكم؟ يقول لكم اتقوا الله، هذا هو أمره لنا، اتقوا الله. بما نتقيه وكيف نتقيه؟ بلغنا أن عالما بالهند يعرف هذا، هيا نمشي إليه. بما نتقي الله وكيف نتقيه؟ ما علمنا يا ويلنا. فإن قيل لنا يوجد عالم في أقصى الشرق أقصى الغرب يعرف بما نتقي الله وكيف نتقيه، هل يمكن أن ننام نسكت ناكل نشرب؟ وإلا نذهب إليه أو نبعث رسلنا ورجالنا يأتون بهذا البيان، لأن الرب تعالى مالك الملك قد أمرنا، كيف لا نجيب؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الحمد لله بين أيدينا ومعنا من يعرف بما نتقي الله وكيف نتقيه، لا نرحل إلى السند ولا إلى الهند ولا الأندلس ولا إلى مكان آخر. أغلب المؤمنين يعرفون بما يتقون الله وكيف يتقون، أما بما نتقي الله فهو نتقيه أي نتقي عذابه وسخطه علينا في الدنيا والآخرة، نتقيه بطاعته وطاعة رسوله، لا بالحصون ولا بالرجال ولا بالأموال، وإنما نتقي عذابه وسخطه بطاعته وطاعة رسوله. إذا قال صم صمنا، قال أفطر أفطرنا، قال اسكت سكتنا، قال انطق نطقنا، ذي الطاعة. نتقي الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كيف نتقي فلا بد وأن نعرف أوامر الله ورسوله ونعرف مناهي الله ورسوله لنفعل الأوامر كما بينها لنا رسول الله، لا نزيد فيها ولا ننقص عنها ولا نقدم ولا نؤخر، بل نأتي بها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها، ونعرف ما نهى الله عنه ورسوله من الكلمة الباطلة إلى الفجر إلى الكفر إلى إله، وهذا يتطلب منا معرفة ذلك. والمعرفة لذلك بلغوا لن تتم ولن تكون لأي أمة في العالم الإسلامي إلا إذا أجمعت على كلمة أن إذا صلينا المغرب لا يتخلف عنا منا أحد، لا رجل ولا امرأة ولا طفل، فإذا صلينا المغرب جلسنا أمام المربي معلم الكتاب والسنة، فيعلمنا ليل آية من كتاب الله وما تحمل من الهدى والنور، وليل حديث من أحاديث رسول الله وما بين ويبين من الهدى والنور، ونعلم ونعمل، وهكذا كل يوم طول العام. ومن ثم لا يبقى من لا يتقي الله ولا من لا يعرف مع أوامر الله ولا نواهيه. هذا هو الطريق سلكه رسول الله برجاله فهيا بنا نسلكه. أما المدارس والكليات والجامعات فقد تحولت إلى ماذا؟ تحولت إلى متاجر، تبعث بولدك تعلم لتتوظف، تعلم لتكون كذا وكذا، ما أصبحت فيها نية الطلب من أجل أن نعرف الله ونعرف كيف نتقيه. هذا اللقاء في بيوت الرب تعالى ويتم لكم في أي بلد، والله ولو في تل أبيب يتم، ولو في فرنسا وباريس ولندن الموجود باب الله مفتوح، فقط ننتظم. نحن أهل الحي، أهل القرية، إخواننا، أبناءنا، أحباءنا، من غد لا يتخلف واحد إلا ذو عذر، مرض أو تمريض. إذا صلينا المغرب آية من كتاب الله نتغنى بها فتحفظ وتشرح لنا ويبين لنا مراد الله منها، والعزم على إذا كان عقيدة عقدناها في قلوبنا لا تنحل إلى يوم القيامة، وإذا كان أمر عرفناه والعزم على النهوض به وأدائه، كانت تحمل نهيا عن كذب عن غيبة عن أي إثم عزمنا على تركه. وهكذا فالصباح من صلاة الصبح ونحن في الحقول والمزارع والمصانع والمتاجر حتى تكاد الشمس تغرب نوقف العمل، كما يفعل من اقتدينا بهم وشينا وراهم اليهود والنصارى، دقت الساعة السادسة وقف العمل ويذهبون إلى دور السينما والملاهي والملاعب، ونحن أين نذهب إن كنا صادقين في إيماننا؟ إلى بيوت ربنا لنتعلم الكتاب والحكمة ونزكي أنفسنا. ذي رسالة رسول الله، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أما علوم الدنيا والمادة طول النهار وأنت فيها تعلم ما شئت أن تتعلم، لكن هذا التعلم من أجل أن تصبح ولي الله، ومن ثم أنت أسعد أهل الأرض. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا هو الأمر الأول وإلا لا، الذي نادانا من أجله. والأمر الثاني وكونوا مع الصادقين. لا يرانا الله مع عظمة الكذب ولا جماعة التجليل والتضليل أبدا، ما يرانا الله مع من يكذبون ويقولون الباطل ويهوشون ويقولون غير الحق، نكن مع الصادقين. والآية واضحة في أولئك الثلاثة، كعب بن مالك وبلال بن أمية والربيع، مثل حي هذا، كونوا مع الصادقين. صدقوا وإلى لا، ما اعتذوا بالكذب لرسول الله، قالوا ما تأخرنا إلا لأنفسنا وهوائنا. وأذكركم عزمتم إن شاء الله على الصدق، لن يسمع الله منا كلمة كذب أبدا حتى نلقاه، أمرنا أن نكون مع الصادقين. وفي هذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. بشر من عاش على الصدق فإنه مع الصديقين. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى أين؟ إلى البر، والبر يهدي إلى أين؟ إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق ويطلبه حتى يكتب عند الله صديقا. والصديقون أحد المواكب الأربع وإلا لا، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، المرتبة الثانية. ذاك الذي لا يعرف الكذب ولا ينطق به أبدا، لا مع امرأتي ولا مع ولدي ولا قريب ولا بعيد. الصدق يألفه شيئا فشيئا يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. معاشر المستمعين والمستمعات، هذا النداء لكم، احمدوا الله عليه ولا لا؟ الحمد لله، احفظوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من يعجز عن النطق بهذا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بهذا أمرنا العلي الأعظم وإلا لا؟ اللهم ثبتنا على الصدق يا حي يا قيوم، إنك ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك ليوم الاثنين الموافق 28 من شهر ذي الحجة لعام 1441 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس إن شاء الله كتاب الله، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع سورة التوبة المدنية، تاب الله علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة. فهيا بنا نصغي إلى هذه الآيات الثلاث، تجود وترتل بيننا مصغين مستمعين، ثم بعد ذلك نتدارسها أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله الآية ما زالت في سياق غزوة تبوك
تلك الغزاة التي كانت آخر ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كانت في السنة التاسعة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. في هذا السياق يقول تعالى: ما كان لأهل المدينة أي سكانها ومن حولهم من العرب كمزينة وجهينة وأسلم وخفار، هؤلاء الذين يسكنون حول المدينة، ما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله، وقد خرج إلى قتال الروم في ديار الشام. والصيغة أبلغ من ليس لهم أن يتخلفوا أو لا يتخلفون، إذ معناها ليس من شأنهم أبدا أن يقع هذا، فلا يحل لأحد أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركه يخرج إلى جهاد الروم وحده ومن معه. وهذا هو التعبئة العامة أو النفير العام، إذ أعلن صلى الله عليه وسلم عن النفير العام ولا يتخلف أحد إلا ذو عذر، وتخلف من تخلف. وهنا يقول تعالى لهم: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب سكان البادية أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يرغبون بأنفسهم لتبقى في الظلال والماء والطعام، والرسول في الحر والشمس والحرب والقتال، كيف يصح هذا من مؤمن؟ هذا ما ينبغي أن يكون أبدا. وما كان إلا من بعض المنافقين وضعافة الإيمان. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ عطش ولا نصب تعب ولا مخمص جوع في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار إذا نزلوا فيه، ولا ينالون من عدو نيلا ولو رمحا ولو فرسا إلا كتب لهم به عمل صالح. فلماذا إذن يتخلفون أو يؤثرون البقاء في المدينة ويتركون الرسول وحده مع المؤمنين؟ ما علموا هذا، كيف يتخلفون وهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، الظمأ العطش، ولا نصب أي تعب، ولا مخمصة وهي الجوع في سبيل الله، ولا في سبيل الله أي من أجل قتال الكفار ليدخلوا في الإسلام وليعبد الله تعالى وحده في الأرض، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، إذ الكفار لهم مواطن يحمونها ويحرصونها ويخافون من العدو أن ينزل بها، فإذا نزل بها المؤمنون تألم لذلك الكفار، فكان نزولهم في هذا الموطن له أجر عظيم. ولا ينالون من عدو نيلا ما أدنى شيء إلا كتب لهم به عمل صالح، ويثابون عليه ويرجعون عليه في الآخرة. ثم قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين، هذا التذييل الحكيم، إن الله عز وجل ليس من شأنه أن يضيع أجر من أحسن عملا، فلما إذن يتخلفون؟ لما يرغبون عن الخروج مع رسول الله؟ أما علموا أن أجورهم عند الله يوفيها إليهم وافية غير منقوصة؟ لأنه لا يضيع أجر المحسنين. الآية الثانية يقول تعالى: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، حفنة التمر وإلا قرص العيش أو دينار أو درهم، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا في طريقهم إلى الجهاد إلا كتب لهم. لا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا في طريقهم إلى الجهاد إلا كتب لهم. وإذا كتب الله لهم ذلك معناه أنه يوفيهم أجورهم ويجزيهم بذلك الجزاء الحسن. فقال تعالى: ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ليجزيهم الله أحسن ما كانوا، يجزيهم بأحسن أعمالهم. وهنا انتقلنا إلى الجهاد غير الملزم، أي الجهاد جهاد التطوع أو جهاد الواجب، ليس فرض عين بل فرض كفاية. الآن يقول تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. إذا أعلن قائد الجهاد في البلد عن الخروج إلى الجهاد، المعركة الفلانية أو الغزوة الفلانية في الديار الفلانية، ليس على أهل البلاد أن يخرجوا كلهم، ما كان لهم أن ينفروا كافة. يخرج عدد يسد الحاجة ويدفع العدو ويقاتل في سبيل الله، ويبقى عدد يصون البلاد ويقوم بالأهل والولد. من رحمة الله أن النفير العام قل ما يقع. غزا الرسول 27 غزوة ما فيها تعبئة عامة إلا هذه غزوة تبوك، وما عدا ذلك غزوة بدر أعلن عنها الرسول خرج معه 314 فقط، غزوة أحد خرج معه 700 فقط، لأنها ليست تعبئة عامة ونفير كامل. فإذا كان الغزو ليس نفيرا عاما ولا تعبئة كاملة، الحكم هو أن يخرج جماعة ويبقى جماعة، كل قبيلة يخرج منها عدد ويبقى من أفرادها عدد آخر. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي جميعا، فلولا فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة، من كل فرقة أو جماعة تخرج منها طائفة، والطائفة العدد من 30 إلى 40 إلى أكثر. لماذا؟ قال: ليتفقهوا في الدين. يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوحي ينزل والتعاليم تتجدد والرسول يبين في كل ساعة وفي كل لحظة، فلما يكونون معه ينقلون ذلك العلم وذلك الفقه ويعودون به إلى الذين ما خرجوا فيتفقهوا أيضا. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإذا بقي الرسول ما خرج إلى معركة وقيد قائدا وخرج، فلا يخرج كل أهل البلاد مع ذلك القائد، بل يبقى فريق منهم مع رسول الله في المدينة ليتلقوا العلم والمعرفة ويتفقهوا في الدين. هذا تدبير الله عز وجل، وإلا لا؟ من قنن هذا القانون؟ من قرر هذه المبادئ؟ الله ولي المؤمنين. والنسخ إلى الآية الكريمة: وما كان لمؤمن، وما كان المؤمنون لينفروا كافة. إذن فهل لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون عقاب الله في الدنيا والآخرة. هذه الآية الكريمة أجمع أهل العلم من الصحابة والتابعين على أن طلب العلم كالجهاد، سوت بين طلب العلم والجهاد. على شرط أن يكون طالب العلم يطلبه بنية صادقة أن يعمل به ويعلمه، لا للوظيفة شريفة أو خسيسة، ولكن من أجل أن يعمل بما يعلم ويعلم ما علم غيره، منزلته كمنزلة المجاهد. إذ قسم الله أهل البلاد إلى قسمين، قسم يبقون وقسم يخرجون مع الرسول ليتعلموا، فإذا تفقهوا وعادوا علموا نساءهم وإخوانهم ما تعلموا، وإذا بقي الرسول ما خرج الجهاد وخرج غيرهم من قادته ورجاله، فالجماعة الذين يبقون في مع الرسول يتعلمون، فإذا جاء إخوانهم من الجهاد علموهم. ومعنى هذا أن طلب العلم فريضة، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة ألا يطلب العلم أبدا. والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فليس طلب العلم دائما بالقلم والقرطاس، وإنما يكون بالسؤال، اسأل حتى تعلم، لا تنام ليلك طوله وأنت ما تعرف كيف تتوضأ أو كيف تصلي، لا بد من طلب العلم. واسمعوا كيف قسم الله المؤمنين قسمين، قسم للجهاد وقسم لطلب العلم. إذ قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لماذا يا ربي؟ ليتفقهوا في الدين، ليعلموا العبادة وأسرارها وما تنتجه من زكاة النفس وطهارتها، لأن الفقه فهم الشيء وفهم أسراره ونتائجه. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجع إليهم، معنى طالب العلم يجب أن يتعلم ليعلم وليعلم، فلو طلب العلم لنفسه فقط فعلم ولم يعمل فلا خير فيه، علم ولم يعلم فلا خير فيه أيضا، لا بد وأن يعمل ويعلم. معاشر المستمعين والمستمعات، هل عرفنا هذه الحقيقة؟ لا سبيل إلى تحقيقها في الظروف الحالية إلا بأن نعاهد ربنا أننا نجتمع في بيوته من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وذلك كل ليلة وطول الحياة، يجلس لنا عالم بالكتاب والسنة يعلمنا ليلة آية وأخرى حديثا، نعلم ونعمل، وهكذا وطول العمر. هذا سبيل طلب العلم. والآية واضحة، امشوا مع الرسول إذا خرج لما لتتفقهوا، اجلسوا معه إذا ما خرج لتتفقهوا، يا من تفقهتم بلغوا إخوانكم الذين ما خرجوا أو خرجوا، ما بقي أحد لا يجب عليه أن يطلب العلم. وأخرى أكررها، هل تعرفون أن الفجار والفساق والظلم والمجرمين كلهم جهال ما عرفوا الله؟ والله العظيم وأمضي لك، أنا أقول تفضلوا إلى الشرطة اسألوهم كم جناية جنيت في هذا الأسبوع، 100 جناية أصحابها، والله ما تجدون أكثر من 5% من العالمين المتقين، 95% من الفجر والظلم والجاهلين، أمر مفروق منه. وكيف والله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالمون بربهم، العارفون به وبمحابه ومكاره وبوعوده ومواعيده،
هؤلاء هم الذين يمكنهم أن يتقوا الله ويخافوه فلا يفجروا ولا يظلموا ولا يفسقوا ولا يكفروا. طلب العلم فريضة. وهكذا الذي يجلس في مسجد كهذا يتعلم ليلة أو ليلة الحديث أفضل له والله من الصيام والقيام. إليكم هداية الآيات وتأملوا كيف استنبطنا هذه الهداية. أولا وجوب إيثار رسول الله صلى الله عليه وسلم على النفس بكل خير بل بالحياة كلها، أي يجب أن نفضل رسول الله علينا في كل شيء حتى في الحياة، لأن الله قال ما كان للمؤمن أن ينفروا ويتركوا رسول الله أن يتخلفوا عن رسول الله، كيف يصح هذا؟ فدلت الآية على أنه يجب أن نحب رسول الله وأن نفضله على كل أحد ونفضل على أنفسنا، نجوع والله ولا يجوع، نعطش ولا نسمح له أن يعطش، نمرض ولا نسمح أن يمرض، نموت ولا نسمح له أن يموت، هذا واجب حب رسول الله والإيمان به. ونسأل ما الذي كان يحب الرسول من الكلام نقوله، ما الذي كان يحب الرسول من المجلس نجلس مجلسه، من كان الرسول يحب من الكلمات نقولها، هذا شأن الإيمان والحب في الله. وما كان المؤمن أن يتخلف عن رسول الله ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه، الآية. ثانيا بيان فضل السير في سبيل الله وما فيه من الأجر العظيم. السير في سبيل الله، في سبيل الله كيف سبيل الله؟ من أجل الجهاد لإقامة الحق والعدل ليعبد الله عز وجل. فالمشي في هذا في سبيل الله على رجليك على دابتك على طائرتك من أفضل الأعمال، المشي في سبيل الله. وهذا يعم المشي في سبيل الله لطلب العلم، المشي في سبيل الله لإصلاح ما بين اثنين، لأجل عيادة مريض، المهم أن تكون ماشيا لما؟ لله. ثالثا فضل الإحسان وأهله، إن الله يحب المحسنين وإلا لا، وإذا كان يحبهم كيف يكربون ويحزنون، كيف يشقون ولا يسعدون وهو يحبهم. من هم المحسنون؟ الذين لا يسيئون والذين يعبدون الله وكأنهم يرونه، حيثما قال أو تكلم أو جلس دائما هو مع الله عز وجل. إذ قال صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سألوا عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. فالذي يعبد الله وكأن يرى الله يسيء العبادة؟ والله ما يسيئها ولا يستطيع ذلك، لكن الغافل المعرض الناس هو الذي يفعل ما يفعل ولا يشعر. ثالثا رابعا تساوي فضل طلب العلم والجهاد، تساويا طلب العلم وطلب الجهاد. لماذا؟ تساوي فضل طلب العلم والجهاد على شرط النية الصالحة في الكل. المجاهد يجب أن تكون نيته صالحة، ما هو لأجل المال أو المنصب أو الشهرة. وطلب العلم كذلك لا بد من النية الصالحة، وهي أنه يريد أن يعرف ليعبد الله ويدعو الناس إلى عبادته ويعلمهم إياه. خامسا حاجة الأمة إلى الجهاد والمجاهدين كحاجتها إلى العلم والعلماء سواء بسواء. حاجة الأمة إلى الجهاد والمجاهدين كحاجتها إلى العلم والعلماء على حد سواء، والآية دليل على هذا وإلا لا؟ فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. حاجة الأمة إلى الجهاد في سبيل الله ك
كحاجتها إلى العلم والعلماء. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم ما نسمع ونعمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر ذي الحجة لعام 1440 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حقق اللهم لنا هذا الفضل، إنك ذو الفضل العظيم. وها نحن مع سورة التوبة المدنية المباركة الميمونة، تاب الله علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة. وها نحن مع هذه الآية الكريمة، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة، ثم بعد ذلك نتدارسها، والله تعالى نسأل أن يفتح علينا بالعلم ويوفقنا للعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا نداء الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، أي يا من آمنتم بالله ربا وإلها، لا إله غيره ولا رب سواه، وآمنتم بنبيه ومصطفاه
محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وآمنتم بالقرآن الكريم وما يحويه من الشرائع والأحكام، آمنتم بوعد الله لأوليائه في الدنيا والآخرة ووعيده لأعدائه في الدنيا والآخرة، أيها المؤمنون الأحياء بإيمانهم، نادانا عز وجل بوصفنا مؤمنين أحياء، لأن المؤمن الحق حي يسمع ويبصر، يعطي ويمنع، يستجيب يدعو لحياته كاملة، والكافر ميت. هنا الآية تشير إلى قرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم ما هي إلا أيام، ويقبض الله تعالى روحه إلى الملكوت الأعلى. بالأمس السياق كان في وجوب القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، هذا أيام كان الحبيب صلى الله عليه وسلم بينهم، لا يخرج معه كل المؤمنين بل يخرج بعضهم ويبقى البعض، والذي يخرج ليجاهد في سبيل الله وليتعلم الدين والفقه فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عاد إلى أهله وإخوانه علمهم ما علم، وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج فالذين بقوا معه في المدينة يتعلمون العلم والفقه في الدين، لأن الرسول يوحى إليه ويعلم الناس، فإذا جاء المجاهدون من جهادهم علموهم ما قد علموه، ولكن وإذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا نادى الجبار تعالى عباده المؤمنين وبعد وفاة رسوله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. والكفار جمع كافر، من جحد شرع الله ودينه، من جحد نبوة ورسالة رسوله، من جحد حق الله على عباده في عبادته وحده دون من سواه، من جحد لقاء الله وأنكره وكذب به، هذا هو الكافر. يأمر الله المؤمنين الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين هم مؤمنون إلى قيام الساعة، يأمرهم بماذا؟ بأن يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار. الذين يلونهم بالنسبة إلى الحدود التي هي للدولة الإسلامية، مثل حي بركة ماء أو حوض كبير تأخذ حصى وتلقيها في وسطه، تأخذ دائرة الماء تتسع 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 حتى تصل إلى حافتي البركة أو الحوض. إذن فالمسلمون في هذه المدينة يأمرهم الله تعالى أن يقاتلوا من يليهم من الجنوب الشام، الأردن، فلسطين من الشام، من الجنوب اليمن، من الشرق العراق، فارس، وهكذا. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. لماذا لأن لهم حقا علينا في هدايتهم. الأقربون أولى بالمعروف، فما دمنا نحن في نعيم، في طهر، في صفاء، في كمال، في عز، في سيادة، فالذين يلوننا ينبغي أن نطهرهم وأن نكملهم ونسعدهم بأن ندخلهم في الإسلام، دين الرحمة والطهر والصفاء. إذ قتالنا لهم لا لأجل مالهم ولا لأجل السلطة عليهم ولا لأجل السيادة، ولكن فقط من أجل هدايتهم. إذن فلنقاتلهم. ما الطريق إلى قتالهم؟ بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية واضحة في بيانها. المسلمون أمة واحدة كجسم واحد، كلمتهم واحدة، إمامهم قائدهم واحد. فإمام المسلمين كأبي بكر الصديق ومن بعده عمر ومن إليهما هم الذين كانوا يجهزون الجيوش ويبعثون بها إلى حدود البلاد الإسلامية. فالقائد الذي يقود المعركة لما ينزل بساحة العدو على حدوده تتم سفارة على الوجه التالي: يحملها سفير مكتوبة في كتاب، أو شفوية يبلغها شفوية، يقول لذلك العدد من الناس من الجيران: ادخلوا في رحمة الله، جئناكم من أجل أن ندخلكم في الإسلام الذي هو السعادة والكمال في الحياتين الدنيا والآخرة، ادخلوا في رحمة الله، نحن وإياكم عبيد الله، أنزل الله كتابه وبعث رسوله وشرع دينه من أجل إسعاد البشرية وإكمالها وإنقاذها من الباطل والظلم والشر والخبث والفساد، ادخلوا في رحمة الله. فإن رحب أولئك، والذي يرحب قطعا رئيسهم مسؤولهم إمامهم، وقال مرحبا بدين الله ودخلوا في دين الله، أصبحت تلك الأرض قطعة من بلد الإسلام، أصبح حدودنا وراءها، ودخلوا في دين الله. فإن رفضوا قلنا لهم: إذن رفضتم قبول الإسلام وأصررتم على دينكم الباطل، فاسمحوا لنا أن ندخل ديار، وادخلوا في ذمتنا ونحن نحميكم ونقاتل دونكم، وتعطونا قدرا معينا من المال يدفعه الرجل فقط لا المرأة، والقادر لا العاجز، كرمز على أنكم في ولايتنا، وهو ما يسمى بالجزية، ونحن ندخل البلاد وأنتم في حمايتنا وظلنا، ولن تروا إلا الخير، ووالله لكذلك ينتشر بينهم العدل واللطف والرحمة والخير، وما هي إلا فترة وقد دخلوا في الإسلام كما دخلت هذه الدول كلها. هل دخلوا بالعصا والحديد والنار؟ لما يدخل المسلمون بأنوارهم تتجلى الكمالات في سلوكهم: الصدق والوفاء والطهر والصفاء والرحمة والعدل، من يرغب عن الإسلام حينئذ؟ يدخلون أفواجا. وما هي إلا أيام وقد دخلوا في الإسلام. فإنهم رفضوا الانضمام إلينا والدخول تحت رايتنا وأبوا إلا الحرب إلا القتال وجب القتال نقاتل قاتلوا الذين يلونكم من الكفار أولا وليجدوا فيكم غلظة ما هناك هون ولا ضعف يجب أن يجد العدو والكافر الذي تقاتلونه يجد فيكم غلظة وشدة حتى يرهبكم حتى يخافكم حتى ينهزم وينكس أمامكم حتى تبلغوا دعوة الله ورسالته أم أن تقفوا أمامه ضعف متخاذلين مهزومين كيف تبلغون رسالة الله وليجدوا فيكم غلظة أي شدة حربية واعلموا علما يقينيا أن الله مع المتقين فإن اتقيتم الله عز وجل أطعتموه وأطعتم رسوله في كل أمر ونهي في العقيدة والسلوك والعبادة اتقيتم متطلبات الحرب ومقدراتها اتقيتم الهزيمة المرة اتقيتم الخلاف وما ينتج عنه فالله عز وجل معكم ينصركم ويهزم عدوكم هذه الجملة الأخيرة واعلموا أن الله مع من بنصره وتأييده مع المتقين فالفاسقون الظالمون الخارجون عن طاعة الله ورسوله ما ينصرهم الله أبدا بل يهزمهم معاشر المستمعين هنا أريد أن أبلغكم كلمة شرعية حقيقية فافهموها بتأني وبلغوها وهي أن الحكمة والسر في الجهاد هو أن ننشر دعوة الإسلام بين العالمين لأنه قال قاتل الذين يلونكم كلما دخلت أمة في الإسلام الأمة التي وراءها ينبغي أن نقاتلها حتى تدخل وهكذا حتى لا يعبد في الأرض إلا الله وبين ذلك قول الله تعالى من سورة الأنفال المدنية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين كله لله وقاتلوهم ما قال واقتلوهم قال قاتلوهم ما نريد أن يموتوا نريد أن يعبدوا الله عز وجل قال اقتلوهم أو قاتلوهم قاتلوهم ليحيوا فيعبدوا الله عز وجل تلك العبادة التي خلق الحياة كلها من أجلها ومن أجل أن يكملوا ويسعدوا وهم أشرف الخلق على الإطلاق الجهاد فريضة فرضها الله عز وجل على المؤمنين واسمعوا خطابه لرسوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير الرسول صلى الله عليه وسلم قبض وتوفاه الله من يخلفه أمته يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين ما السر في الجهاد الجواب أن يعبد الله عز وجل في الأرض ما ثمرة هذه العبادة؟ هي أن يسعد العابدون ويكملوا، وإذا ماتوا نزلوا بالملكوت الأعلى في دار السلام. ما سر الجهاد؟ سره أن لا يبقى ظلم ولا شر ولا خبث ولا فساد في الأرض. أيها المؤمنون، استجيبوا لربكم وقاتلوا الذين يلونكم حتى لا يبقى على الأرض من لا يعبد الله عز وجل. هذا القتال وهو الجهاد الحق لا بد له من إمام رباني تبايعه أمة الإسلام بيعة شرعية صادقة، وتلتف حوله فتأتمر بأمره وتنتهي بنهيه، فإن قال قوموا قاموا، وإن قال اقعدوا قعدوا. أول شرط للجهاد في سبيل الله الإمام، إذ ليس من الجائز قط أن تقوم أنت وتقتل كافرا أو كافرة في بيتها وتقول جاهدنا، أو تتكون منكم عصابة من 10 أنفار أو 20 وتهاجمون قرية من قرى الكفار وتقتلون وتقولون نجاهد. هذا والله ما هو بالجهاد الحق، ما أراده الله أنا. إنما الجهاد أن تبايعوا إمامكم، وقد بايعوا الصديق في سقيفة بني ساعدة وقاتل في سبيل الله وانتصر، وتوفي الصديق فبايع عمر وقاتل واحتل فارس وبلاد الروم، إمام. أما عصابات وأفراد ويقول نقتل كفار، هذا خطأ فاحش وباطل وجريمة، لما علمتم أننا لما نرسي سفننا أو نوقف جيوشنا وخيولنا هل نغتال الكفار وندخل بلادهم ونقتلهم، أو لا بد من سفارة؟ تدور على ثلاثة أمور: إما أن يدخلوا في الإسلام وهذا هو الهدف وهذا هو مفتاح السعادة للجميع، أو يسمح لنا في الدخول ديارهم يكون في تحت رايتنا وفي ظلنا ونحن حماتهم وندفع عنهم ونقاتل العدو من أجلهم. فإن رفضوا هذه وتلك ما يبقى إلا أن نقاتلهم فنهزم جيوشهم وتستسلم البلاد وتدخل في رحمة الله عز وجل. لا بد من إمام. فأيما قتال في سبيل الله يجب أن يكون معه الشرط الأول أن يكون في سبيل الله، لا في سبيل الطين والتراب والماء ولا الدينار ولا الدرهم، ولكن من أجل أن يعبد الله. ذي هي النية الدافعة الأولى. ثانيا أن يكون تحت إمام. أما الفوضى والاختلافات والتجمعات محرمة في الإسلام، وقتالهم ظلم وشر وفساد، فلا بد من إمام. ولي الخلافة الصديق، وليها أبو عمر، وليها عثمان، وليها علي، وليها معاوية، 300 سنة والمسلمون يجاهدون تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن أولا الجهاد يكون الهدف منه والغاية أن يعبد الله وحده بما شرع
من عباداته وطاعاته. ثانيا أن يكون وراء إمام بايعت الأمة واجتمعت عليه وسلمت نفسها له ليقودها إلى رضوان الله عز وجل. جهاد بلا قصد أن يعبد الله جهاد باطل، جهاد لتحرير البلاد جهاد باطل، جهاد بلا إمام جماعات وتكتلات فوضوية يأكل بعضها بعضا جهاد باطل، والله ما يسمى الجهاد الحق، ولا يقره من عرض الطريق إلى الله أبدا. والبرهنة على ما نقول، لما أخذنا نستقل وبدأنا من أقصى الشرق وانتهينا بأقصى الغرب، أي إقليم أي بلد من بلاد الإسلامية لما أراد أن يحارب بلجيكا وإلا فرنسا وإلا أسبانيا وإيطاليا بايعوا إماما لهم وعبدوا الله وراءه وقادهم إلى الطهر والصفاء، فأصبحوا أنوارا تلوح الصدق والوفاء، الطهر والصفاء، التعاون والمودة والمحبة. لما قدر حارب العدو وتخلص منه وأقام دولة الإسلام. تذكرون هذا؟ اسمه وهو ما من إقليم من أندونيسيا شرقا إلى موريتانيا غربا لما قاوموا بريطانيا المستعمرة أو فرنسا الطاغية أو إيطاليا أو أسبانيا أو بلجيكا أو هولندا، من هم الذين بايعوا إماما لهم وقادهم سنوات والتفوا حوله وكلهم طه وصفاء، لا سرقة ولا خيانة ولا كذب، لا عهر ولا فجور، لا شرك ولا باطل. ثم لما قووا قال الله أكبر وقاتل العدو. هاتوا. ومن ثم استقللنا وخرجنا من ربقة الاستعمار وبقينا على ما كنا عليه، بل أسوأ حالة مما كنا عليه. ما السبب؟ الشرط الثاني الأساسي، الأول نقول هذا في القلوب، النيات يعلمها الله، هل أرادوا الجهاد لله أو ليكون لهم الدولة والسلطان. لكن والشرط الثاني الإمام الذين يقاتلون وراءه، هل كان؟ لو كان بمجرد ما تستقل المنطقة الله أكبر إمامهم بينهم فيجبرون على إقام الصلاة وتجبر منهم الزكاة وتكون بينهم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدل عن البوليس والشرط، وتتجلى أنوار الإسلام فيعم الطهر والصفاء والمودة والإخاء، هل وقع هذا؟ ماذا أنتج ذلك الجهاد؟ أولا النيات فيه ما كان سليمة، والله العظيم عند أكثرهم لا هم إلا الاستقلال فقط من أجل الحكم والسلطة والمال. ثانيا هل بايعوا إماما 10 سنوات وهو يقودهم، إذا قال صوموا صاموا، إذا قال أنفقوا أنفقوا، كلمتهم واحدة فتياهم واحدة، وإن كانت الحاكمة فرنسا وإيطاليا نحن مسلمون أمرنا واحد؟ الجواب ما حصل ذلك. فماذا استفدنا من استقلالاتنا؟ لا شيء. ما سبب ذلك يا شيخ؟ ما أقمنا الجهاد على قاعدتيه أو
ربانيتين: الأولى أن نريد وجه الله ليعبد الله وحده دون من سواه، والثاني عصينا رسول الله وما بايعنا مؤمنا يقودنا في طاعة الله. المجاهدون 3/4 ما يصلون، المجاهدون يأكلون المحرم يشربون الخمر، كيف نقيم دولة إسلامية؟ وأوضح مثال كررنا القول فيه: بلغوا إخواننا الأفغانيون، قاتلوا الروس البلشفة الحمراء روسيا والتف حولهم المسلمون. والله إن امرأة من اليمن بعثت إلي بزنبيل فضة، أقسم بالله، وإن أم أولادي رحمة الله عليها والله مرتين تبيع ذهبها في يديها ونشتريه منها. أين ثمار ذلك الجهاد؟ ما سبب خيبته؟ عرفنا هذا وجهله الجاهلون، عرفنا أنهم ما التفوا حول إمام لهم يقودهم بالكتاب والسنة يجمع قلوبهم وكلماتهم وأعمالهم وسلوكهم ثم يقاتلون معه. وبالفعل انتدبني سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وأطال عمره مع أحد الإخوان لنذهب إليهم لنعمل على جمع كلمتهم. لا يصح جهاد جماعات وأحزاب، لا بد من بيعة إمام واحد. وزرناهم في مخيماتهم في معسكراتهم معسكر بعد آخر، ولم يقبلوا الوحدة وبيعة إمام، كل يريد أن يكون هو الإمام. ماذا تم إلى الآن وهم يأكل بعضهم بعضا؟ ولن تنتهي الفتنة حتى نسلم قلوبنا ووجوهنا لله رب العالمين. إخواننا الفلسطينيون لو أراد الله تعالى بهم خيرا بلغوهم، وإن كانوا يسخطون ويغضبون، لو أنهم بايعوا الآن إماما لهم وقد استقلوا في قطعة من ديارهم بيعة ربانية إسلامية وأقيمت بينهم الصلاة وجبيت الزكاة وعبد الله وتحررت القلوب من الأوات وكانوا كتلة من النور، والله ما يزالون يكبرون يقوون حتى ينسفوا كل حجر لإسرائيل واليهود. أما ما نستطيع أن نلتف حول عبادة الله وطاعته لنكمل ونسعد أولا، ونريد أن نستقل ونحرر ونجاهد في سبيل الله. أما هؤلاء الحماسيون المتواجدون في العالم الإسلامي المطالبون بالحكم الحاكمية، بينا لهم الطريق ووضحنا لهم السبيل. أنتم تريدون أن تحكموا لماذا؟ لماذا تحكموا؟ أليس من أجل أن يعبد الله وحده؟ قولوا بلى. إذن إخوانكم بين أيديكم، علموهم هذبوهم رغبوهم في الدار الآخرة حتى ما يبقى فاجر ولا فاجرة ولا كاذب ولا كاذبة، وتصبح الأمة ربانية صادقة، والحمد لله أنتم آمنون ودولتكم تسودكم وتحكم وتبعد عنكم الشر وتبعد عنكم العدو. اشتغلوا بهداية الخلق. فيرفضون هذا الكلام ويعدونه ويسخرون منه، والله على المنابر يستهزئون به في هذا الكلام، ويظنون أن يقول على غير علم. ثم ماذا أنتج لنا هذا الثوران والهيجان؟ كلما تظهر كتلة من النور تنطفئ بالفتن. على أهل الإقليم إذا أرادوا الجهاد أولا أن يلتفوا حول إمامهم لا يخرجون عنه، ثانيا يستقيمون يعبدون الله وحده، يزكون أنفسهم تسمو آدابهم وترتفع أخلاقهم ويصبحون أمة حية صادقة، وحينئذ إذا أرادوا أن يغزوا بلدا كافرا وشعروا بالقوة والقدرة على ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. ومن عجائب ما نقوله، نحن نريد أن ندخل بريطانيا في إسلامنا، أين إسلامنا؟ أين الصدق والوفاء؟ أين الطهر والصفاء؟ أين الطهارة؟ أين الإيخاء؟ أين المودة؟ أين 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 مظاهر الإسلام؟ هم يضحكون عنا، الخيانات والباطل والشر والفساد وأنواع الخبث بأنواعها، ونقول ادخلوا في الإسلام. يجب أن نكون حقا مسلمين، حقا مسلمين، لا خيانة ولا خبث ولا ظلم ولا شر ولا ربا ولا زنا ولا باطل ولا ولا، ولكن الإسلام وأنواعه، الإسلام والصدق فيه والقول به ونشره بالتي هي أحسن. أما ونحن لاصقون بالأرض، فالبلد ما تجد 5% صلحاء ربانيين، ونقول الجهاد تجاهدون من؟ وأخيرا أقول الجهاد لا بد فيه من نية صادقة وإرادة حقة، وهي أن يعبد الله وحده بما شرع كذا. فإذا ما كانت الدولة كافرة تجبرنا على الزنا والربا والكذب والخيانة، لمن نطالب بإسقاط الحكومة؟ ما فعلت؟ يجب أن نعبد الله، أن نطهر قلوبنا وآدابنا وأخلاقنا. وإذا ضايقتنا حكومة وشدت علينا وقالت لا صلاة لا عبادة نهاجر، ما نحن قادرين على قتال، ما عندنا إمام، نخرج إلى الجبال ونعبد الله عز وجل. فلا بد من هذه النية الصادقة. ثانيا الإمام والالتفاف حوله سنة وسنتين وثلاثة وأربعة حتى تتجلى الأخوة الصادقة والكلمة الواحدة، وحينئذ إذا أراد الإمام أن يجاهد أعلن الجهاد. أما هذه الفوضويات والشطحات وهذه التي أطفأت نور الإسلام في كثير من بلاد المسلمين، فإلى الله عز وجل المفزع والملجأ وإليه المرجع، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت 4 من شهر محرم لعام 1400 للهجرة، الدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وها نحن ما زلنا مع سورة التوبة، تاب الله علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة، والسورة مدنية مباركة ميمونة، وها نحن مع هذه الآيات الأربع. فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة، ثم بعد ذلك نتدارسها إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم أحد، ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون.
وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن هذه الصورة تسمى بالفاضحة، إذ فضح الله تعالى فيها المنافقين أشد فضيحة. وعرفنا أن المنافقين رجالا ونساء هم الذين يؤمنون بألسنتهم ويكفرون بقلوبهم، هم يدعون الإسلام ويصلون مع المصلين بلها ويجاهدون مع المجاهدين وقلوبهم لا تؤمن بالله ولا بلقائه لا برسول الله ولا بما جاء به من الهدى والنور. أين كان هؤلاء المنافقون؟ كانوا هنا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما سبب نفاقهم؟ سبب نفاقهم أن النور يزداد وأن الناس يدخلون في الدين الإسلامي وهم أرباب مال وأرباب عقائد ما يريدون أن يذوبوا في الإسلام، فأصروا على كفرهم وحفاظا على أموالهم وأنفسهم أظهروا أنهم مسلمون. وانظر كيف فضحهم الله في هذه الآيات الأربع. قال تعالى: وإذا ما أنزل السورة، أي من صور القرآن البالغة 114 صورة، وهذه الصورة المدنية من آخر ما نزل. إذن صور القرآن 114 صورة، أولها الفاتحة وآخرها الناس. وإذا ما أنزلت في يوم الأيام صورة من القرآن، فمنهم من يقول: أيكم زادت هذه إيمانا؟ هذه التساؤلات تتم في جلساتهم الخاصة، إذ المنافقون لهم مجالس في بيوتهم يتكلمون فيها بما يشتهون. فها هم قد كشف الله الستار عنهم وفضحهم وأعلم رسول المؤمنين بما يجري بينهم في الخفاء، فمنهم من يقول: أيكم زادت هذه إيمانا؟ قال تعالى في الجواب: فأما الذين آمنوا، أما هم فلا يقول أحد منهم زادتني إيمانا، فهم غير مؤمنين. لكن المؤمنين: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، أي ارتفع منسوب إيمانهم من درجة 150 إلى 200. ما تعرفون درجة الحرارة وعقربها؟ تهبط يشير إلى 70، ترتفع يشير إلى 120. فكذلكم نور الإيمان، والله العظيم المؤمن بحق إذا تليت عليه آيات الله واستمع إليها والله لا ينتفع منسوب إيمانه، كان 50 يصبح 100. والذي هو منافق لا يتحرك أبدا منسوب إيمانه، إذ لا إيمان له. وقرأوا لذلك قول الله تعالى في صفات المؤمنين الحق: إنما المؤمنون، أي بحق وصدق، الذين إذا ذكر الله بينهم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فأما الذين آمنوا بحق وصدق
فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فرحون مسرورون بالخير الذي نزل والنور الذي طلع بينهم في قلوبهم، إذ الآيات كلها خير ونور وهدى وشفاء، وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض الشك والشرك والكفر والنفاق، وقد يكون مرض الحسد، مرض البغض، مرض الكبر، إذ هذه كلها عوامل منعتهم من الإسلام والدخول في رحمة الله. فهذا مرض، وأي مرض. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، والرجس الوسخ الدنس ما يلوث القلب ويلطخ الروح، وهو الشك والكفر والنفاق. الشك والكفر والنفاق تحول النفس إلى أخبث نفس وأن تنيع. زادتهم رجسا إلى رجسهم السابق وماتوا وهم كافرون، إلى عذاب الله والخلد الدائم في عذاب الشقاء يوم القيامة. من بين هذا البيان يرحمكم الله؟ أليس الله؟ هل يقوى إنسان على أن يبين هذا ويقول هذه أخبار الله عز وجل؟ وماتوا وهم كافرون والعياذ بالله. ثم قال تعالى وهو يفضحهم ويبين الطريق لهم علهم يتوبون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ أولا يشاهدون واقعهم وما هم عليه وما هم فيه، أنهم يفتنون في كل عام بما ينزل من القرآن ويفضحهم ويكشف الستار عنهم وبين عوارهم وما هم عليه، ما يتوبون؟ هذا الاستفهام الإنكاري. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام، يمتحنون بنزول الآيات وما تحمل من الهدايات والتكاليف بالجهاد والإنفاق إلى غير ذلك، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ لا توبة ولا ذكر حتى يتوب، وذلك لموت قلوبهم وذلك لخبث نفوسهم وما طبع عليها. إذ شأن الذنوب يا أبناء الإسلام اسمعوا، الذنوب ضرب له الرسول مثلا، انظر هذا الثوب الأبيض نظيف وإلى لا، إذا وقعت عليه نكتة سوداء تؤثر فيها ولا تؤثر، إذا وقعت أخرى إلى جنبها والثالثة إليها حتى تغطى بالأوساخ يغسل بعده، ذاكم الختم. فلهذا وجب على الإنسان إذا أذنب ذنبا أن يتوب على الفور، أن يغسل ذلك الأذى ذاك الرجس ويزول من قلبه. أما يوالي الذنب بعد الذنب بعد الذنب، يصدق عليه قول الله تعالى بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.